كنا عشان ناخد الموضوع قلت هو يتقسم إلى ثلاث يعني أفكار أو ثلاث أجزاء. الجزء الأول اليهود وإزاي اتكونوا وإزاي اتشتتوا وإزاي فكرة الدولة في دماغهم مع هذا التشتيت أو التشتيتات اللي حصل سواء بعد السبي أو عودتهم إلى أرضهم وبناء الهيكل بعد السبي، ودي كل تفاسير النبوات اللي إيه العهد القديم. وبعدين شفنا بعد خراب أورشليم سنة 70 وبعد ثورة اليهود وأقوام الرومان عليهم 135 أصبح لا يوجد يهودي في فلسطين وكله تشتت في بلاد العالم شرقا وغرب. ولما اكتشفوا أمريكا هاجروا منهم مجموعة كبيرة إلى أمريكا. ده الجزء اللي اتكلمنا فيه الأولاني. الجزء الثاني اتكلمنا على تأسيس أو تكوين الكنيسة الإنجليكانية في إنجلترا، لأن هي بداية الموضوع. وعرفنا برضو أن الكنيسة الإنجليكانية كنيسة انفصلت عن كنيسة روما بسبب المشاكل والصراعات بين البابا وبين الملك، والكنيسة بظروفها بقى الخاصة بقى فيها جزء كاثوليكي لأن هم طبعا إرث كاثوليكي، وفيها جزء فكر بروستانتي داخل فيها، وبالذات جون كالفين أحد زعماء البروستانتية الثلاثة، طبعا هم مارتن وزوينجلي وكالفين طبعا هو أهمهم وأخطرهم يعني. وعرفنا أنه في الصراع في الكنيسة الإنجليكانية على مدى ما يقرب من 50 سنة تقريبا كان انفصل عن كنيسة الإنجليكان ما يقرب من 7 كنائس أخرى. كل كنيسة منفصلة لها فكرها ولها سياستها ولها اسلوبها ولها قانونها ولها عبادتها. كل دوة من اول 1538 الكنيسة الانجليكانية، وقبلهم طبعا البروستانت 1520 او 21، كل دول بلا استثناء لغاية النهاردة بكل الفرق اللي موجودة في اوروبا وفي امريكا وفي العالم كلها ليس لها علاقة ولا تعرف كنيسة المسيحية أو كنيسة الرسل، ما لهمش علاقة بكنيسة الرسل اللي أسسوا بها الكنائس زي كنيسة الإسكندرية وكنيسة روما وكنيسة أنطاكيا وكنيسة أورشليم وغيرهم من الكنائس اللي معروفة في التاريخ. بمعنى آخر أن الإنجليكان اللي هم بيسموهم هنا في مصر كنيسة الأسقفية هي كنيسة إنجاز تسميتها كنيسة يعني زي بعضه كنيسة لكن ما لهاش مواصفات الكنيسة، فيها شوية من الفكر الكاثوليكي أو المنهج الكاثوليكي أو الأسلوب الكاثوليكي زي الآباء زي الأساقفة زي الأسرار مثلا، وفيها طبعا طاغي أكتر الفكر البروستانتي. يتبقى كان النقطة الثالثة وطبعا الحناش نقولها مرة اللي فاتت هقولها باختصار عشان الموضوع الثاني أهم أو تكمله يعني له، أنه من الانشقاقات اللي موجودة في الكنيسة الإنجليكان نتيجة صراعات مع الملوك وصراعات شخصية ابتدت تظهر ما يعرف باسم الحركة التطهيرية أو الكنيسة التطهيرية، ودي مجموعة من الناس هنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل. مجموعة من الناس حبوا يطهروا الكنيسة الإنجليكانية أو كنيسة إنجلترا يعني من أمور كثيرة جدا فيها. بمعنى إيه؟ أن الحركة التطهيرية دي أو البريوتان كان هدفها أن هم يطهروا كنيسة إنجلترا أو الكنيسة الإنجليكانية من كل ما هو كاثوليكي، عايزينها بروستانتية كالفانية كاملة. وتعرفين طبعا جون كالفين عنده كنيسة الفكر المشيخي والإيمان المصلح، طبعا تفاصيله بعدين بقى عشان الوقت، لكن الفكرة المجموعة اللي طلعت دي كمجموعة من جوة الكنيسة الإنجليكانية أن هم عايزين يطهروا الكنيسة من كل ما هو كاثوليكي وكل ما هو تخاضع أو يمشي تبع النظام الباباوي، يعني مش عايزين باباوية ولا عايزين أفكار ولا حاجة. كمثال مثل، علشان يلغوا الكلام ده يعملوا ايه؟ لغوا حاجة اسمها اعياد القديسين، مفيش حاجة اسمها قديسين، مفيش حاجة اسمها عيد القديسين. بدل يوم الحد هنحتفل، نحفظ يوم الرب هو يوم السبت، لغوا علامة الصليب، رشم الصليب، بدي علامة بيرشمها كل الكاثوليك في الكنيسة وعلى رسوم البطرك، الغي، مش عايزين علامة الصليب، مش هنرشم الصليب. مثلا كان عندهم تقليد في الطقس عند في الكاثوليك، لما يجوا يتناولوا يركعوا، مش زينا مثلا ممكن يتناولوا هو واقف، لا لازم يركع، الغي الركوع عند التناول. ارتداء الكهنة لملابس، مش هناخد شكل الكهنة ولا الملابس، جايز بعد شوية هيوافق ان الاسقف يبقى له لبس متميز شوية زي اساقفة روما، لكن بصفة عامة مفيش ملابس، مفيش حاجة اسمها حل كهنوتي ومفيش كهنوت ومفيش الكلام ده. دي بعض الامثلة، يعني طبعا في حاجات كتير قوي قوي تبين ان هم لا يريدوا للكنيسة انجلترا لها اي علاقة بالفكر الكاثوليكي او العبادة الكاثوليكية او التعليم الكاثوليكي او الطقوس الكاثوليكية او الممارسات الكاثوليكية البابوية. عشان كده في سنة 1560 بقول لك يعني ما عندهاش فترة، اطلق على هذه الكنيسة وهذه المجموعة كنيسة التطهيريين او البروتان، يعني الانقياء. طبعا الحركة دي، الحركة التطهيرية دي كان يقودها مجموعة من الشخصيات الكبيرة اللي موجودة في الكنيسة الانجليكان، وكل فكرهم خاضع لفكر جون كالفن، الفكر المشيخي، اللي هي ان جماعة هي اللي تقود لتحكم الكنيسة مش فرد، او الايمان المصلح بمفهوم الايمان المصلح عند جون كالفن. واهم اتنين اهتموا بالفكر ده هم واحد اسمه كارترايت والتاني اسمه جاكوب، هنري جاكوب. دول شخصيتين مهمين جدا، ان هم بعد كده هيحطوا كل المبادئ والافكار والقوانين والنظم وكتب العبادة اللي خاص بالكنيسة التطهيرية. دي نقطة. النقطة التانية ان الجماعة دول كان عندهم قدرة على الاتصال والتواصل مع الناس، فاشتغلوا في وسط الطبقة اللي هي الطبقة اللي بنسميها الطبقة الأغنية والتجار والمحامين، طبقة البرجوازية دي، اللي هي الطبقة الفقيرة، الناس الغلابة اللي مش لاقين له يأكلوا ولا يشربوا، ولا هي طبقة النبلاء اللي هم أعضاء البرلمان والحاجات دي، لا اشتغلوا في الطبقة البرجوازية الوسطى دي اللي هي بقى فيها كل المثقفين والمتعلمين والتجار والأعيان، وصارت مدينة كامبريدج في إنجلترا هي مركز لهذه الحركة. طبعا اعتمادهم بالدرجة الأولى الكتاب الوحيد الذي يعترفون به ويأخذون به هو الكتاب المقدس، هو السلطة الوحيدة والنهائية في الحركة التطهيرية في المجموعة دي، وأي كتب أخرى أو أبائيات أو دراسات أو أي حاجة كل ده مرفوض. بعد شوية لما هيعملوا مجموعة مجمع مجامع، يعني كنائس صغيرة بقى في أفرع أو في أحياء أو في مدن صغيرة في إنجلترا بفكر مشيخي، فكر كالفن بروستانت وبفكر الإيمان المصلح بتاعه، يريد مرة، معلش استأذنكم، حاولوا مرة لازم حد يجي يقدم فكر كالفن، لأن ده مهم جدا وخطر جدا في الإيمان، لأنه في النهاردة منه أفكار عمال تطرح في المناخ اللي احنا عايشين فيه اليومين دول، مهم قوي الكلام ده. ده مش كده وبس، ده هنبص نلاقي بعد شوية صغيرة هيتطور فكرهم لدرجة أن يعملوا حاجة اسمها العهد، يبقى مجرد أننا عندي عهد بيني وبين الله أو عهد بيني وبين المجموعة المسيحيين احنا بقى مع بعض. وبعد شوية يبتدوا يفكروا في الكنيسة المستقلة، حركة تظهر من جوة التطهيرية، الحركة التطهيرية المستقلة. يعني برضو حركة دوكها في مجموعة زي المشيخيين دول ولا ايه بيبتقول، لا انا عايز كمان مستقلة. فهيحول الحركة دي جزء منها تبقى كنيسة او حركة تطهيرية مستقلة، ويقودها برضو مجموعة من الناس اهمهم كرومويل، عشان ده هينفع لما يجي يتكلم على اليهود. والكنيسة المستقلة التطهيرية المستقلة حرة بقى في كل ما تريد ان تصرف في حياتها، لدرجة يبقى سموها الكنيسة الخاصة، يعمل بقى كنيسة لحسابه، مدرسة لحسابه، مدرسة فكر في جوه الكنيسة، يفسر بقى زي ما هو عايز كتابه على حسابه. والخط ده ماشي، فضل ماشي طبعا بيتطور مع مرور الوقت لغاية النهاردة. أصبح في مجموعة من الكنائس المستقلة الكثيرة بيسموها بيوت الكنائس، وفي حتى كتاب كان صدر من سنتين ثلاثة كده بيوت الكنائس، اسمه كده عنوان بيوت الكنائس، والترجم للعربي عشرات إن لم تكن مئات من هذه الكنائس المستقلة. أجيب لكم مثلا واحدة منها، لما عارفين أنتوا الأميرة ديانا بتاعت لندن اللي ماتت يمكن من 20 سنة ولا حاجة زي كده، سنة 97 في أغسطس 97، فعملوا لها كنيسة سميها إيه، كنيسة الأميرة ديانا، ناس مرتبطة بديانا ومرتبطة بالفكر البروتستانتي، كنيسة ملكية تطهيرية مستقلة وهكذا بنفس المعنى مع شوية تفاصيل. فتخيلوا بقى فكرة الكنيسة المستقلة ده، يعني نعمل كنيسة لحسابي ملاك يعني، ده فكر برضو من أفكار هذه الكنيسة. وابتدوا يعملوا قانون إيمان خاص بيهم بمفهوم خاص بيهم، أساس هذا القانون هو الولاء للمسيح. بس أني مسيح بقى، هيبقى مسيح كالفن بمفهوم كالفن. وإحنا الولاء لبعض، هو بعد كده خدوها بشكل يبقى في نوع من التعهد بين الناس وبين بعضها، نبقى مع بعض. حتى مع أصبح جوه الكنيسة التطهيرية دي أو الحركة التطهيرية مجموعتين، مجموعة مشيخية يعني جماعة أو مجموعة تتابع بعض، ومجموعة مستقلة. بعد كده تطلع كمان 4-5 مجموعات أخرى، كل واحدة لها واحد يقودها، كل واحد يعمل كنيسة لحسابه، وهكذا انقسم أو انشق أو خرج من الكنيسة الإنجليكانية زي ما قلت لحضراتكم ما يقرب من 7 كنائس مع بعض، كل ده في ظرف 50 سنة. طبعا أخطرهم كنيستين، الكنيسة التطهيرية المشيخية أو المشيخية المصلحية التطهيرية، ودي كلفانية خالص، والكنيسة التطهيرية المستقلة. طبعا زي كمان الكنيسة المعمدانية برضو خارجة منهم. كل ده بقى لما يكتشفوا الامريكتين، وبعدين مع الضغط بتاع الملكة اليزابيث الاولى، وبعديها الملك تشارلز الاول وملك تشارلز الثاني، هنبص نلاقي كثيرين من هؤلاء هاجروا الى امريكا، وابتدوا يأسسوا الكنائس الامريكية بالفكر بتاعهم اللي احنا يعني اتكلمنا عليه من شوي. طبعا الفترة دي كلها هيبقى فيها نوع من الحروب الأهلية بينهم ومن بعض، وهيقتلوا بعض، درجة أنهم في الآخر هيجوا مثل الملك تشارلز هيعدموه ويقتلوه عشان يسيطروا على الكنيسة الإنجليكانية. عايز أركز بقى في حاجة مهمة، مدخل ليا أو مش مدخل، ضرورة علشان أفهم موضوع اليهود. زي ما قلت لكم أن الحركة التطهيرية قالت أساسنا الوحيد والكتاب الوحيد والسلطة الوحيدة للكتاب المقدس، دي واحد. نمرة 2، الكنيسة المستقلة أو الحرية في كل ما هو فكر أنا بفكر فيه حتى ولو مغلف بكالفن شوي. هنا ابتدت هذه الحركة التطهيرية حتى دلوقتي وحتى لو هما لسه في لندن او في انجلترا يعني، ابتدوا يعيدوا قراءة وتفسير الكتاب المقدس بلغتهم بفكرهم، متأثرين بكالفين. ما تنسوش حتة كالفين دي مهمة جدا. فابتدوا يفسروا التفسير الحرفي الكامل لبعض نصوص الكتاب المقدس وخاصة العهد القديم. وهنا ابتدى المفكرون، مش عايز اقول اللاهوتيون مع ان في الكتب مكتوب اللاهوتيين يعني، لكن المفكرون في عند التطهيريين واللي بيفسروا الكتاب المقدس ابتدوا يربطوا بين اليهود والمسيحيين، وهم معتبرين مسيحيين في ايه؟ في المصير وفي التاريخ. يعني ايه؟ يعني قال لك التفسير الحرفي للنبوات العهد القديم لابد من عودة اليهود الى ارض الميعاد والارض اللي ربنا ادهالهم للابد. مش زي احنا قلنا في الاول ان كنيستنا وحتى البيزنطيين وحتى الكاثوليك الكنيسة الاصلية يعني كلها عارفة ان كل نبوات العهد القديم مرتبطة بالسبي بعد السبي والعودة، لكن دول قالوا لا دي مرتبطة بالمسيحيين ولازم ده كلام يتنافذ. ومن هنا ابتدت بعض الدعوات تطلع في انجلترا لتأييد عودة اليهود الى انجلترا مرة اخرى. انتوا فاكرين قلت لكم ان الملك ادوارد كان اطردهم كلهم، ملك ادوارد وقبليه طبعا الملك كمان ادوارد الاول ادوارد التاسع ابن هنري اللي طردهم، وادوارد الاول طردهم بالكامل وبالتحديد 1290. فابتدوا عايزين يرجعوا اليهود رغم ان هم مش انجليز، فيهم فرنسويين وفيهم اسبان، لكن يرجعوا. وبعدين هذا التعاطف مع اليهود سياسيا وتاريخيا هم يرجعوا انجلترا، او كتابيا ان لهم حق العودة لارضهم وطبعا بناء الهيكل كمان، ابتدوا يتعاطفوا معهم وصلوهم لفكرة راسخة في عقولهم وفي كتاباتهم هتظهر بعد شوية، ان اليهود هم شعب الله المختار. وبالتالي اخذوا بعقيدة الحكم الالفي او الملك الالفي للسيد المسيح، وده فكر يهودي. مع ان كلمة شعب الله المختار دي انتهت بالتجسد وانتهت بالمسيح، خلاص مفيش حاجة اسمها شعب الله المختار. وانا احيلكم تسمعوا محاضرة او تقرأوا محاضرة قداسة البابا شنودة اللي قالها في نقابة الصحفيين في الستينات على الموضوع ده، من هو شعب الله المختار. لكن التطهيريين البروستانت دول ابتدوا يؤمنوا ان اليهود هم شعب الله المختار مش هم المسيحيين، وان هذا اختيار الله ليهم ان يكون هم الشعب المختار ده اختيار ابدي حتى نهاية العالم. يعني مفيش حاجة اسمها احداث تغير هذه الفكرة. وابتدت فكرة ان اليهود هم شعب الله المختار حتى الابد حتى نهاية العالم، وفكرة الحكم الالفي او الملك الالفي للمسيح بدأت تسيطر على اوروبا وامريكا كمان لما يهاجروا يروحوا هناك، لغاية لما نصل لنص القرن التسعتاشر يعني 1850 ده مبارح يعني، بقى هذا الفكر مسيطر على الكنائس وافكار الناس في اوروبا وامريكا. وبالتالي يشعر المسيحيون التطهيريين دول ودول كتير واليهود ان هم مصيرهم واحد وتاريخهم واحد. دي فكرة المصير والتاريخ المشترك الواحد، يعني احنا الاثنين زي بعض. ده مش كده وبس، ده بدأ التطهيريون او البروستانت التطهيريون دول يعلنوا ان، شوف بقى الكلام العجيب، انا بجيب النص اللي هم كاتبينه، يقول لك ايه؟ اصبح اليهود طليعة الجماعة المسيحية المؤمنة رغم أن اليهود لا يؤمنون بالمسيح ولا يعترفون بالمسيح. طب إزاي يبقى اليهود هم طليعة الجماعة المسيحية المؤمنة؟ لأنهم شعب الله المختار. شفتوا اللخبطة والربط بين المسيحيين التطهيريين، عشان كده سميناها الأصولية البروتستانتية التطهيرية. ده أخطر من كده. ده إذا كان بيفسر الكتاب المقدس التفسير الحرفي، بيفسره كمان على الأساس الإيمان الشخصي. يعني كل واحد يفكر ويشرح ويفسر النصوص الكتاب المقدس على هواه، تفسير خاص. مفيش حاجة اسمها تفسير عام الكنيسة بتقول، حتى لو الكنيسة التطهيرية ولا الأباء، مفيش الكلام ده خالص طبعا. وبالتالي هذا التفسير الخاص مع التعاطف مع اليهود، أصبح هناك اكتشاف عندهم أن في هناك جذور يهودية للمسيحيين اللي هم بيتكلموا عليهم، يعني لهم جذور يهودية، أصول يهودية. زي ما يقول لك إيه، فلان ده أمريكي من أصل مثلا مش عارف لبناني أو من مش عارف، ده بقى مسيحي بس أصله إيه؟ أصله يهودي. وبالتالي عشان يعيشوا المناخ ده، وهم ضاع هيهاجروا أو هيروحوا أو هيهرجروهم لأمريكا، هيبتدوا يفكروا أن أمريكا دي هي أرض المعاد الجديدة بالنسبة لهم، هم المسيحيين التطهيريين دول، وأن أنها كنعان الجديد. ودي حتة نتكلم عليها بعد شوية، في أمريكا عملوا إيه. لدرجة مثلا أنه لما تيجي تقرأ تفاصيل الحضارة الأمريكية الأولى اللي تمت أمريكا النهاردة، إيه كمان كم سنة يعني 400 سنة أو أكتر شوية، البداية بتاعتها اتبنت على أصول مسيحية ذات فكر يهودي وتراث يهودي، واللي حطوا التطهيريون، لأن التطهيريون لأن التطهيريين هم الغالبة اللي كانت موجودة في أمريكا من 1606. ومن هنا بدأ التطهيريون بمرور الوقت، يعني التطهيريون أو البروستانت أو الأمريكان بقى اللي في أمريكا اللي تبع الكنائس دي، بدأوا يتعاطفوا بشدة مع اليهود، لأن اليهود أساس ليهم في جذورهم وأساس ليهم في تراثهم، وحضارتهم اتبنت على الأصول المسيحية اليهودية. فابتدوا يتعاطفوا مع ضرورة عودة اليهود إلى فلسطين، الأرض. شوف بقى التعبير بتاعهم، هجيب لكم نصوص حالا. الأرض التي عاش فيها اليهود في زمن المسيح وقبله، ليه أرض المعاد، ليه فلسطين يعني. وابتدت الإقلام المفكرين، وابتدوا الكتاب الكبار واللاهوتيين يكتبوا، الأمريكان طبعا يكتبوا في ثلاث عناوين رئيسية كل المقالات والكتب. عندنا الكتب على فكرة مطبوعة يعني ومترجمة للعربي كمان، فيها نصوص هذه الكتابات. الخط الأول لازم يتكلموا على الوطن الجديد، سواء كان الوطن الأمريكي أو الوطن الأصلي في أرض الميعاد في فلسطين. اثنين، أن اليهود هم شعب الله المختار حتى نهاية العالم، حتى لو لم يؤمنوا بالمسيح. نمرة ثلاثة، لابد من تحقيق نبوات العهد القديم في عودة اليهود إلى فلسطين وإعادة بناء الهيكل، وطبعا بناء الهيكل عشان الذبيحة. لدرجة أن في واحد عضو في البرلمان الإنجليزي مثلا عمل كتاب اسمه الاستعادة الكبرى للعالم، ده سنة 1622. وهنري فيش ده يقول كلام خطير جدا. هنركو سطرين يقول ايه: ليس اليهود قلة مبعثرة بل انهم امة، وسوف تعود امة اليهود الى وطنها وستعمر كل زوايا الارض ويعيش اليهود في وطنهم الى الابد. يبقى اذا هم شعب الله المختار الى الايه؟ الابد. وبعدين اتنين علماء تانيين لاهوتيين، طبعا عندهم بيسموهم لاهوتيين، قالوا ايه؟ ان هم بيطالبوا الشعب الانجليزي بمهمة نقل اليهود على السفن بتاعت البلد الى الارض التي وعد الله بها اجدادهم ابراهيم واسحاق ويعقوب ومنحهم اياها ارثا ابديا. الكلام ده سنة كام؟ 1622 و23 و24، يعني القرن 17. أوليفر كرومويل ده خطير جدا، لأن هذا الشخص إنجليزي، بس هذا الشخص مسيحي تطهيري من الكنيسة التطهيرية، وطبعا من الكنيسة الإنجليكانية خارج، لكن هو اللي عمل المجموعة الثانية اللي هي الكنيسة التطهيرية المستقلة غير المشيخية. وكان راجل قوي، وكان عضو برلمان، وهيجي وقت هيحكم البلد كلها. عقد مؤتمر، آسف، مؤتمر سنة 1655، يعني نصف القرن 17، في البرلمان لإقرار تشريعات لعودة اليهود إلى بريطانيا، عايزين يرجعوا اليهود لبريطانيا، وإلغاء القانون بتاع نفي اليهود من إنجلترا. بس كده؟ لا، ده كمان واحد اسمه كارترايت، مسيحي صهيوني. على فكرة الصهيونية مش مرتبطة باليهود، الصهيونية يعني الكلام اللي بعد شوية، لكن ممكن يبقى في مسيحيين صهاينة، مش اليهود بس هم اللي صهاينة كما يقول الإعلام العربي اللي مش فاهم حاجة. وده واحد من الشخصيات اللي هيبقى له تأثير في ربط اليهود، فكرة اليهود وعودتهم إلى أرض فلسطين، وبين المصالح البريطانية اللي موجودة في الشرق. فكلامه وكتاباته اللي هو كارترايت ده فضلت تخزن في الذهن الأوروبي والأمريكي، وبالذات السياسة البريطانية، وبصفة أخص فكرة أن اليهود لازم يرجعوا إلى أرض الميعاد، ولازم يرجعوا إلى فلسطين، دي بلدهم ودي أرضهم. عشان كده بناء على أفكاره جم في سنة 1807، يعني أول القرن 19، ده 1807 كان عندنا هنا محمد علي بيحكم مصر من 1805، عشان بس أقرب لكم الزمن، يعني ينشئوا جمعية في لندن اسمها جمعية لتعزيز المسيحية بين اليهود، مش عشان يخلوهم يؤمنوا بالمسيحية، لا، ده علشان يدعموا الفكر اليهودي بمنظومة أو بمنطق أو بنص مسيحي، وهي أول جمعية صهيونية منظمة. واحد من الأعضاء الجمعية كتب مقال، مش مهم اسمه، كتب مقال سنة 39 يقول فيه أن عودة اليهود إلى فلسطين هي ضرورة لتحقيق إرادة الله، وابتدوا يحطوا مبدأ ينتشر في إنجلترا وفي أمريكا في نفس التوقيت بين الناس المفكرين وبين التطريين وبين البروستانت دول كلهم، ان اليهود، شوف بقى التعبير، تعبير غريب جدا، طبعا انا واخده من النص المترجم، ان اليهود هم الامل الوحيد في تجدد المسيحية وعودة المسيح. تخيلوا بقى اليهود اللي رفضوا المسيح، جاء الى خصته وخصته ايه لم تقبله، هم الأمل الوحيد بالنسبة لهم طبعا في تجدد المسيحية، تجديد المسيحية يعني، وعودة المسيح. طبعا العودة بيتكلموا على ايه؟ الحكم الألفي، ورفعوا شعار وطن بلا شعب لشعب بلا وطن. ده التعبير لغاية النهاردة لسه بيقولوه، وطن بلا شعب لشعب بلا وطن. وفي القرن الـ19 طبعا هذه الأفكار كلها هتتبلور، وبالذات في 1917 هتتبلور في حاجة كلكم عارفينها اسمها ايه، وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. نفس بلفور في كتاباته، وده وزير خارجية انجلترا مسيحي، بس مسيحي انجليكاني تطهيري، ما عشان بقى نديله الوصف بتاعه كاملا يعني، يقول انا مسيحي صهيوني. دي 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 نقطة كانت مهمة جدا بالنسبة لي في ربط التطهيريين باليهود وفكره. تعالوا نشوف زاوية تانية. الحركة الصهيونية والمؤتمر الصهيوني الأول، مؤسس الحركة الصهيونية والمؤتمر الأول اللي اتعمل واحد اسمه تيودور هيرتزل، أكيد تسمعوا عنه كتير، هيرتزل وهو يعتبر مؤسس إسرائيل طبعا، وحتى تميز له صورته أساسية في كل الأماكن في إسرائيل، وده كان أصلا نمساوي مدري يهودي هو صحفي. لكن المهم أن هو في سنة 1800، عايز بس ركزوا معي على التواريخ، 1896 عمل كتاب اسمه الدولة اليهودية. زوج اليهود بيفكروا في الدولة من أيام الشتات. وبناء على هذا الكتاب الذي يحتوي أفكار كثيرة لعودة اليهود وتكوين الدولة اليهودية، دعا هيرتزل إلى إقامة أول مؤتمر للصهاينة أو الصهيوني في أغسطس 97، ثلاثة أيام كده ولا أربعة أيام، في سويسرا في بازل، حتى معروف أنه اتعمل في بازل. كان المؤتمر ده حضره من اليهود من 15 دولة، عدد يعني لا بأس به، وطبعا يهود يعني في من جنسيات مختلفة. لكن كان المؤتمر الصهيوني الأول في بازل 1897 له موضوع واحد في جدول أعماله، موضوع واحد إيه هو؟ إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين آمن ومعترف به. إنشاء وطني لليهود في فلسطين آمن ومعترف به. لدرجة أن هيرتزل في افتتاح المؤتمر قال إيه؟ نحن اليهود شأننا في ذلك شأن أي أمة أخرى، لنا الحق في تقرير مصيرنا وفي المكان الذي يريد الجنس اليهودي حتى يحكم نفسه بنفسه ويعيد إلى الحياة استقلاله القوي الذي كان قائما في وقت من الأوقات. وطبعا علشان ينفذوا هذا الكلام ويحققوه حطوا أربع إجراءات، أقول لكم على أهم يعني بسرعة كده بثواني. أول إجراء، طبعا اليهود متشتتين هنا وهنا 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 وهنا، أوروبا وأمريكا وأفريقيا وأسيا، فأول حاجة نبتدي نبعت فلاحين وعمال يهود يروحوا فلسطين ويشتروا أراضي من السكان فلسطين اللي هم العرب، ويبتدوا يزرعوا ويستوطنوا هناك، ويبتدوا يصنعوا يعملوا مصانع يعملوا حاجات صغيرة، المهم والفلوس مش مشكلة. فأول خطوة نبعت ناس تشتري أراضي في فلسطين ويستوطنوا ويبتدوا يكونوا حياتهم سواء فلاحين أو عمال، دي واحدة. وطبعا تاريخيا بقى عشان بس ما نسرحش كتير في الموضوع، تاريخيا دي كانت فرصة ذهبية للعرب ان هم ياخدوا فلوس ويسيب ارضه، لم تختصر العرب في التوقيت ده، ده بعد 1897 باعوا أراضي ليهم لشوية العمال والفلاحين اليهود اللي جايين يستوطنوا وياخدوا أراضي ويعيشوا. دي حقيقة تاريخية موجودة في كل الكتب. نمرة اتنين، أن لازم اليهود اللي عايشين في البلاد المختلفة يوطدوا علاقتهم في حاجتين، الاقتصاد والإعلام للميديا النهار. لازم يشتغلوا فيهم بقوة في الدول اللي عايشين فيها ويسيطروا عليها عشان يقدر بالاقتصاد يتحكم، ويقدر بالإعلام إيه يثبت أفكاره ومعلومات عنه. ثلاثة بقى دي خطيرة جدا، أنه لازم يعمل يقوي العلاقة بين الجماعات اليهودية اللي في أوروبا وفي أمريكا واللاتينية والأمريكا الشمالية واللي في أوروبا واللي في أفريقيا واللي في آسيا. نعمل إيه؟ لازم نعمل ربطة، نشوف إزاي نربط اليهود كلهم، والربطة اللي تربطهم ببعض حفظ اللغة العبرية وبداية تعليم اللغة العبرية، والناس كلها ما تتكلمش إلا عبري، لأن اللغة العبرية هي لغة الهوية، هي القومية اليهودية. وفعلا ابتدوا يعيدوا اللغة العبرية مرة أخرى لنفسهم، وديكوا شايفين لغاية النهاردة العبرية هي اللغة الأصلية لليهود كلهم، يتكلموش إلا عبري. طبعا ممكن يعرف إنجليزي ويعرف عربي وفرنساوي وألماني، دي حاجات تانية، لكن اللغة الأصلية هي اللغة العبرية، هي القومية، هي الشخصية. فشوفوا قد إيه اللغة مهمة جدا. نمرة أربعة بقى، أن نبتدي نعمل تحرك سياسي مع الحكومات والدول التي لها دور، وبالذات في إنجلترا وأمريكا. حتى درجة أن هيرتزل نفسه ابتدى يعمل اتصالات مع تشامبرلين اللي هو وزير خارجية انجلترا، اللي هو بعد كده بقى رئيس وزارة، اللي هيوصلني، اللي هو كان وزير المستعمرات في وقت من الأوقات، اللي هيوصلني مع انجلترا إلى إلى وعد بيلفور اللي مشهور جدا في التاريخ سنة 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، لابد طبعا يكون آمن ومعترف به. دي محطة تانية. تعالوا بقى نشوف شوية في أمريكا في إيه. اليهود التطهيريين اللي بيهاجروا لأمريكا من 1606، طبعا الملكة إليزابيث تعبتهم وتشارلز تعبهم الأول والتاني، فاضطروا يهاجروا. طبعا بس بيهاجروا مش بمزاجهم، بيهاجروا وبفكرهم وبكنيسهم، إنجاز تسميتهم كنيس، طبعا المفروض ما نسمهمش كنائس، لكن يعني وابتدت تكون في الأرض الجديدة دي كنعان الجديدة، وبيعتبروا نفسهم دي الموعد بتاعتهم، أرض الميعاد بتاعتهم هم، وهم لهم فكر يهودي واتجاهات يهودية وثقافة يهودية. وبالتالي ابتدوا ينقلوا حياتهم واسلوب حياتهم وتعليمهم وثقافتهم وجامعاتهم واقتصادهم بفكر يهودي. حتى التفسير الكتاب المقدس بفكر بتفكير يهودي وتفسير يهودي. وهنا بدأت تظهر ما يعرف في التاريخ باسم المسيحية المتهودة، اللي احنا سميناها المسيحية الصهيونية بعد ما دخلت الصهيونية كفكر سياسي انها تتحمل، او بعد مؤتمر الصهيوني الاول انها تتحمل مبدأ عودة اليهود الى ارض الميعاد. لكن بدأت الاول بتسمية المسيحية المتهودة، وابتدت هذه المفاهيم وهذه السياسات وهذه الحياة وهذه الثقافة هي تكون الشخصية الأمريكية، وتكون كمان الحضارة الأمريكية المعاصرة ذات فكر مسيحي متهود. مسيحي بس مش مسيحي مسيحي، ده مسيحي إنجليكاني تطهيري متطرف. مثال مثلا، يسموا العيال إبراهيم وإسحاق وسارة ورحيل وأسامي يهودية، مستوطنات يسكنوا فيها في أمريكا، مستوطنة حبرون، مستوطنة كنعان. مجرد ان هو بيقول زي ما احنا بنعمل، نقول مثلا احنا نسمي ولادنا اسماء قديسين، ليه؟ عشان يعيش جو القديس وجو الكنيسة بنفس المعنى. يفرضوا اللغة العبرية على المدارس والجامعات في امريكا، ما هم القوة الاساسية، ما هم اللي بدأوا. لدرجة مثلا جيب لكم امثلة بسيطة قوي، اول دكتوراه في تاريخ امريكا سنة 1642 من جامعة هارفرد، كان عنوانها ايه؟ اول دكتوراه في امريكا خدها واحد، عنوان رسالة الدكتوراه اللي خدها: العبرية هي اللغة الام. فكر يهودي، تأثير يهودي. اول كتاب تصدره المطبعة في امريكا كان كتاب سفر المزامير. سفر المزامير ايه؟ طبعا هو من الكتاب المقدس عهد قديم، لكن هو في الاول والاخر ايه؟ يهودي. اول مجلة للناس زي المصور واخر ساعة كده عندنا، اول مجلة يصدرها الامريكان كانت بعنوان اليهود. اشتريت اليهود النهاردة؟ قريت شفت اليهود فيها ايه؟ كاتبين ايه؟ نشرين ايه؟ طبعا اليهود واللغة والمدارس كل ده يخلي الناس للنهار عايشين الفكر اليهودي. وزي ما قلت لكم هم لقوا يوم الحد واحتفظوا بالسبت هو الاساس. ده مش كده وبس، ده المسيحيون التطهيريون او البروستانت الاصوليون التطهيريون اللي في امريكا ساهموا بكل قوتهم المالية والامكانيات اللي عندهم في بناء المعابد اليهودية لليهود الذين جاءوا بقى كمان الى امريكا، الهجر الامريكا بقى يبنوا لهم المعابد بتاعتهم، معابد اليهودية. وهكذا ابتدى التوثيق العلاقة والترابط بين اليهود وبين البروستانتية البروستانت التطهيريين على مستوى التاريخ وعلى مستوى السياسة وعلى مستوى الثقافة وعلى مستوى الروحيات وعلى مستوى العقائد، وحسبتكم بنصوص حالا. وابتدى الامتزاج والمعايشة اليومية بين البروستانت الأصوليين التطهيريين وبين اليهود، حتى صار البروستانت في أمريكا أغلبهم من اليهود أو لهم فكر يهودي أو صهيوني. وابتدوا طبعا يعتنقوا كلهم الحكم الألفي أو الملك الألفي، وابتدوا كلهم يتبنوا في أمريكا يتبنوا فكرة الإحياء القومي للشعب اليهودي، وبالتالي ده يتفق مع حركة الصهيونية بتاعت هرتزل، ومن هنا يبتدي يفكروا في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. ده لدرجة أن جوزيف سميث، وده واحد من المتطرفين البروستانت اللي عمل حاجة اسمها المرمون، ودي هرطقة بدعة معاصرة أو هرطقة معاصرة، ده يعني ده تخاريف خالص يعني. هو نفسه في احد كتاباته قال ضرورة البعث اليهودي في فلسطين. حتى انت يا جوزيف يا مرموني المرمون، البعث اليهودي في فلسطين. لغاية بقى لما نيجي لواحد خطير اسمه بلاكستون، مسيحي صهيوني من منظمة في امريكا اسمها البعثة العبرية من اجل اسرائيل. والراجل ده بلاكستون أسس حاجة اسمها الزمالة المسيحية، الزمالة المسيانية الأمريكية، اللي هي إيه؟ اللي هي قلب أساس ما يعرف باسم اللوبي، جماعات الضغط الصهيوني أو اليهودي في أمريكا. يقول لك ده لوبي صهيوني، ده لوبي أمريكي. تضغط على مين؟ تضغط على الحكومة، تضغط على رئيس الدولة الرئيس الأمريكي، تضغط على الكونجرس بمجلسيه. وطبعا أخطر مكان موجود في أمريكا اللي هو اللوبي الصهيوني أو اللوبي اليهودي، ده أسسه يوجين بلاكستون. ده مش كده وبس، ده ابتدى بلاكستون كمان يعمل اتصال مع هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية، وابتدى يضغط على الرئيس الامريكي بنيامين هاريسون، ده الكلام ده 1891، علشان يجمعوا توقيعات من كل اليهود والامريكان البروستانت التطهيريين. طبعا خلاص بقى في شطرين كلهم بروستانت ذات اصول يهودية، توقيعات يرفعوها للرئيس علشان ينشئوا وطن لليهود في فلسطين، ويضغطوا على السلطان العثماني عبد المجيد اللي هو بلاكستون ده، علشان لما يجي الانجليز يمشوا من فلسطين يسلم فلسطين لليهود ما يدهاش للايه للعرب. وعمل الكلام ده طبعا. طبعا في حاجة مهمة قوي عملوها كمان في امريكا، عملوا كتاب مقدس واحد اسمه ساويروس سكوفلد، اسمها حد كتاب اسمه طبعة سكوفلد، اخطر كتاب موجود في الكتاب المقدس. نص الكتاب المقدس طبعا بالانجليزي امريكي مطبوع في امريكا، هذا الكتاب في كل تفسيراته، لانه عملوا تفسير في الهوامش، النص موجود لكن عملوا تفسير كلها في الهوامش، كلها تفسيرات يهودية لتحقيق نبوات العهد القديم من ناحية، ولتحقيق فكرة الحكم الالفي او الملك الالف سنة بتاعة عودة المسيح مرة اخرى. وبقى هذا التفكير وهذا التفسير من فترة مشغلين عليها، بقى هو بيمثل العقلية والذهنية الرئيسية لكل البروستانت ذات الجذور اليهودية او الفكر اليهودي. ودي طبعا دي احدى صور المسيحية الصهيونية في امريكا، لدرجة ان هذا الكتاب هو الكتاب اللي مازال لغاية النهاردة 6 أكتوبر 2017، ولسه طبعا هذا الكتاب هو الكتاب المقدس الاول في امريكا اللي الكل بيشتغل بيه، كل تفسيراته يهودية. وبعدين ابتدى حتى رؤساء امريكا وبعض القيادات الكبيرة يتكلموا على موضوع اليهود. اجيب لكم مثالين ثلاثة بس عشان الوقت. الرئيس الامريكي ويلسون، ده رئيس امريكي من سنة 13 لسنة 21، يعني ده اللي عصر الحرب العالمية الاولى 1914، بيقول ايه؟ اراكم تتساءلون كيف يمكن لي، اللي هو ويلسون رئيس ويلسون، انا ابن القس طبعا قس بروستانتي، ان اسعى في اعادة بناء الوطن القومي لليهود. طبعا انتوا بتسألوا، لاننا نحن البروستانت الامريكيين نرتبط باليهود ونتعاطف معهم، بل ونؤمن بالحلم الصهيوني. ايه هو الحلم الصهيوني؟ انشاء وطن قوم اليهود امن ومعترف به. طبعا ده تم سنة 49. واحد من الشخصيات الخطيرة جدا هو قاضي امريكي يهودي مات سنة 41، معلش النص بتاعه هو اسمه تقيل شوية لكن سيبكم منه، لكن الكلام اللي قايله كلام خطير جدا. شوف يقول ايه، ركزوا معي، ان كل امريكي يقدم المساعدة لتوطين اليهود في فلسطين حتى اذا كان على يقين انه لن يقيم بها لا هو ولا ذريته، يعني الامريكي مش هيروح فلسطين، هو انسان فاضل وامريكي فاضل لمجرد ان هو ايه يقدم المساعدة لتوطين اليهود. ليس هناك تعارض البتة بين الولاء لامريكا والولاء لليهودية، الروح اليهودية النابعة من ديانتنا ومن تجاربنا هي روح عصرية وامريكية في المقام الاول. إن معاناة اليهود وأصولهم الدينية أعدتهم لاعتراق الديمقراطية الفعالة. ماشي. ولذلك أقول بكل تأكيد أن الولاء لأمريكا يفرض على كل أمريكي يهودي أن يصبح صهيونيا. عشان كده هيظهر في أمريكا ما يسمى أو ما يسمونه النهاردة اليمين المسيحي. طبعا الإعلام الميديا العربي يسمونه المسيحي المتطرف، وده طبعا بكل قوة يعمل من أجل إسرائيل ودعم إسرائيل. واحد منهم رئيس أمريكي كلنا نعرفه ويمكن في بعضنا مرتبط به، وهو الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، اللي هو عمل مبادرة السلام بتاع كامب ديفيد ما بين السادات وبيجن سنة 77، يعني من 40 سنة مش كده تقريبا. يعني جيمي كارتر ده من الكنيسة المعمدانية، والكنيسة المعمدانية زي ما قلت قبل كده من ضمن الكنائس التي انشقت عن الكنيسة الإنجليكانية. ماشي. جيمي كارتر له كلمتين، طبعا له كلام كتير بس انا اخترت يعني جزئين كده مهمين قوي. يقول ايه؟ ان القوة المسيحية الانجيلية هي الان قوة سياسية رئيسية، واننا نعتبر ان التيار الصهيوني المسيحي هو انتصار للفكر الاسرائيلي. وبعدين يا سيد كارتر بس كده؟ لا، ده يجي بعد معاهدة كامب ديفيد بيزور بقى إسرائيل وبيزور مصر، حتى في مصر هنا جه هنا في أسوان أيام السادات. لما راح في إسرائيل سنة 79 وتقابل مع الكنيسة الإسرائيلي وقال خطبة شديدة جدا فيها الجزء ده، شوف بيقول إيه، وده بيعبر عن الفكر الأمريكي تجاه إسرائيل، مش مسألة عداوة للعرب. إن علاقات ده كارتر، إن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل هي أكثر من علاقة خاصة، إنها علاقات فريدة لأنها متصلة في ضمير الشعب الأمريكي نفسه، في أخلاقه وفي دينه وفي معتقداته. لقد أقام كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مهاجرون رواد، ثم إننا نتقاسم معكم تراث التوراة. يعني بيؤمن كارتر أن الفكر اليهودي والمفاهيم اليهودية أساس في دينه وفي معتقداته، عشان كده هو متعاطف مع إسرائيل. مش مسألة بحبك إسرائيل ولا ضد العرب، لا، ده جزء من تكوينه العقيدي والإيمان. هقول لكم على مفاجأة. الرئيس الأمريكي الحالي مين؟ ترامب، دونالد ترامب. لما كان في فترة قبل الانتخابات يعني بيعمل دعاية، قال كلمة في المنظمة المسيانية، فاكرين بتاعت بلاكستون اللي هي بتاعت اللوبي الإسرائيلي سنة 16. طبعا دي جملة كبيرة قوي، كلمة كبيرة قوي بس خطيرة جدا، فيها شوية أفكار هي طبعا رائعة بالنسبة له لكن بالنسبة لي أنا خطيرة جدا. يقول إيه؟ لو أصبحت رئيسا فإن أيام معاملة إسرائيل كمواطن من الدرجة الثانية ستنتهي من اليوم الأول، وحين أقول شيئا فإني أعنيه، سأجتمع بالرئيس الوزراء نتنياهو اللي هو موجود حاليا فورا، فأنا أعرفه منذ سنوات وسنعمل معه عن كثب للمساعدة على استعادة الاستقرار والسلام لإسرائيل. وبعدين يقول إيه؟ أنه في المجتمع في الشرق يعني في مجتمعات بيعلموا الأطفال الكراهية ضد إسرائيل، ففي المجتمع الفلسطيني الأبطال هم من يقتلون اليهود، لن نسمح بهذا الوضع بأن يستمر، لن نسمح بحدوث ذلك إطلاقا، لن يتمكن من تحقيق السلام إلا إذا كان هؤلاء الإرهابيون ما زالوا يتعاملون كشهداء ما هو مش عاجبه ان هو كل واحد يموت، لك ده شهيد، شهيد ايه؟ ده ارهابي. ان تمجيد الارهابيين عائق رهيب امام السلام، انها طريقة مبزعة جدا في التفكير، انه عائق لا يمكن التخلص منه، ولا سوف ينتهي ذلك الامر قريبا. صدقوني في الكتب المدرسية والمساجد الفلسطينية طبعا والعربية كمان تسود الثقافة الكراهية التي استمرت عليها سنوات عدة. إذا أردنا السلام عليهم أن يتخلصوا من هذا، عليهم أن ينتهوا من هذه العملية التعليمية، عليهم أن يقضوا على تعليم الكراهية، عليهم أن يقضوا عليه الآن، وهكذا بقى. فإسرائيل مثلا لا تطلق أسماء الإرهابيين على الميادين العامة، وإسرائيل لا تدفع أطفالها لكي يطعنوا المستوطنين الفلسطينيين بشكل عشوائي. انظروا إن الخطأ الذي ارتكب الآن أن الإرهابيين أبطال ضد اليهود. سوف أنقل السفارة الأمريكية للقدس أورشليم، وسنرسل إشارة واضحة بأنه لا يوجد حاجز بين أمريكا وحليفنا الأكثر ثقة دولة إسرائيل، وهكذا. كلام بقى تفاصيل بعد كده الإرهاب، حتى الدرج جاب قصة بنته إيفانكا أنها متجوزة واحد يهودي وعلى وشك أنها تولد طفل يهودي. ما تفرقش معاه بقى، ده مسيحي، هو المفروض أنه مسيحي، بس مسيحي إيه؟ بروستانتي تطهيري من الأصولية البروستانتية. وهكذا يرى الأمين المسيحي أن حرب 67 هي تحقيق لنبوات العهد القديم وتحقيق نهاية الأزمنة، وأن إسرائيل هي لازم تستمر، لأن في مصير مشترك بيننا وبينه. عشان كده بتطلع شوية منظمات في أمريكا للدفاع عن إسرائيل وللدفاع عن التواجد الإسرائيلي، طبعا زي منظمة الأغلبية الأخلاقية. الرجل اللي أسسه هو أسيس معمداني، أقولك بس الجملة اللي قالها، يقول إيه؟ إن الوقوف ضد إسرائيل ده مثلا 2007، يعني لسه من 10 سنين، يعني إن الوقوف ضد إسرائيل هو معارضة للرب، لأنني مسيحي صهيوني وأؤمن نظريا ونبوءة وسياسيا، نبوءة يعني العهد القديم، بأن أرض فلسطين والأردن هي للشعب الإسرائيلي، ولا أحبس أن تتخذ إسرائيل أي قرار بإعادة أي أرض لجيرانها العرب. واحد تاني أسيس معمداني برضو، ده لسه عايش ولسه موجود، اتولد سنة 31، اسمه بات روبنسون، يقول ايه؟ ان صراع العرب مع اسرائيل ومعارضته لها هي تحديا لإرادة الله. شوفوا التركيبة جايبينها ازاي. وهو في كتاباته طبعا بينظر للعرب ان هم اعداء الله، وابتدى يعمل شبكة مسيحية تبع كنيسته لتدعيم القضية اليهودية الإسرائيلي. وبعد في بقى منظمات كتير بدأت تحث على مساعدة إسرائيل، نشتري المنتجات، نتبرع بالدم، مش عارف نعمل حاجات زي كده. كل دوة بيعملوه لأنهم يفعلون هذا لأنهم ينفذون إرادة الله. آخر حاجة، أنه الإعلام الأمريكي، طبعا الإعلام الأمريكي إعلام يهودي بيدعى، والإعلام المسيحي البروستانتي في أمريكا وعلى مستوى العالم بقى يدعم فكرة ضرورة إعادة اليهود. طبعا خلاص رجعوا الأرض لما عملوا دولة فلسطين سنة 49، 15 مايو 49 لغاية النهاردة. دلوقتي النقطة الثانية بقى اللي بيركزوا عليها هي إنشاء الهيكل وبناء الهيكل في أورشليم من جديد. طبعا دي بصورة يعني مختصرة وسريعة، طبعا طريقة ان انا اوفر شوية حاجات عشان الوقت، يورينا قد ايه ان أمريكا ما يقرب، طبعا نتكلم عن بروستانت، ما يقرب يعني لو كان هذا الرقم يعني سليم هيبقى سليم بنسبة كبيرة جدا، ما يقرب من 95% من البروستانتية أو البروستانت في أمريكا هم مسيحي بروستانت ذات أصول وجذور يهودية، مسيحيين يهود متهودين. وطبعا في منهم في أوروبا وفي إنجلترا وهنا وهنا وهنا، هؤلاء هم النهاردة اللي بيسيطروا على كل ما هو مرتبط بإسرائيل. طبعا دول حتى شكلنا مسمينهم الأصولية البروستانتية المتطرفة أو الأصولية البروستانتية الصهيونية. أرجو يكون الموضوع يعني خدنا فكرة عنه سريعة، وربنا يرتب في لقاء آخر نتكلم في حاجة تانية. أشكرك يا بونا وأشكر ابن حضرين.
باسمكم جميعا بنشكر طبعا أستاذنا الكبير أستاذ أمير نصر، ونتمنى أن وقته يسمح لي يبقى في يبقى لينا لقاءات تانية يعني، ده لو يعني تسمح لنا يعني. شكرا خالص 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 لحضرتك. في أي تنبيهات، في أي ملاحظات، أي أسئلة؟ تفضل.
موجودة أن الإعلام اليهودي، الإعلام بقى المسيحي اليهود المسيحيين، ما هو مسيحيين في الآخر، لكن طبعا ليس لهم علاقة بالمسيحية يعني، لهم البروستانت، وما أقصدش كل البروستانت بالتحديد، كله بلا استثناء يعني. فالإعلام المسيحي البروستانت اليهودي بيفسر موضوع بولس الرسول وغيره بالتفاسير اللي احنا احيانا بنقتنع بيها، ان كل يهود لازم هيؤمنوا في الاخر ويخلصوا ويدي بدين نهاية العالم. طبعا الكلام ده مش مظبوط على الاطلاق. معلش، لا يمكن هيبنى الهيكل لان ده حكم ربنا عليه يا اخ، لا يمكن. اصل فكرة بناء الهيكل ايه؟ هو ايه قصة الهيكل؟ هدفه ايه؟ عشان الذبيحة. ما فيش ذبيحة خلاص، الذبيحة آخر يحض، آخر مرة كانت الذبيحة 17 يوليو 70، ودعوا حكاية الذبيحة دي خلاص، لأن بعد كده لا يمكن. يبقى ربنا بقى بيقول كلام مش مظبوط وده مستحيل. طب هو ذبيتكم يترك لكم خراب، طب انت عايز تبني الهيكل ليه؟ عشان تعمل الذبيحة. ايه قيمة الذبيحة؟ ايه فايدتها؟ ايه مدلولها؟ ولا حاجة. لان كل الذبيحة حتى في العهد، طبعا حالك دارس عهد قديم كويس وفاهم، كل الذبيحة التي يقدمها رئيس الكهنة مرة في السنة هي كلها رموز للذبيحة الحقيقية، وهو رب المجد يسوع بتجسده وموته على الصليب. نعم، لا ده تفسير العهد القديم لكل اباء الكنيسه. ما ايوه احنا مين؟ ما عشان كده هم تفسيرهم للمسيح غير المسيح اللي هم منتظرينه، غير المسيح بتاعنا. ما طبعا ده موضوع كبير، لكن انا قصدي احنا كمسيحيين نؤمن ان كل ما كتب في من نصوص او من ممارسات او من طقوس او في العهد القديم كلها بتشير الى ملء الزمن اللي يجي فيه الله الكلمه متجسدا ليقدم الفداء والخلاص للبشر. بعد كده من يؤمن بقى، دي قصة تانية. انظروا للتينة تعرفهم مع مش عارف الاخبار. وفي نفس الوقت المسيح قال للتلاميذ ايه؟ ما تعرفوش انتوا الوقت ولا الزمن، لكن شوية علامات كده تبان تبين انها ايه؟ مبتدأ الاوجاع. موضوع عايز يتقدم بطريقة افضل ودراسة افضل، وبالذات مفهوم روميا وبولس في هذا الموضوع، لأن طبعا في تأثير من الإعلام المسيحي اليهودي في العالم، وإحنا ممكن يكون بعض مننا فهم مفهوم غلط. ماشي، أشكركم.